بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الأمس عن تحسين الأصنام وأنه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكرنا ما قص الله عز وجل من فعل خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الأصنام جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وذكرنا خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع العجل الذي عبدته بنو إسرائيل. وذكرنا أيضا بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قام بتحسينها بيده وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأيضا ذكرنا بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتحطيمها وتكسيرها وإسلامها. واليوم إن شاء الله نذكر بعض بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه التي أرسلها إلى أنحاء في جزيرة العرب ليقوموا بهذا العمل الشريف الذي أنكره كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأيام، بل أنكره بعض المعممين للأسف الشديد. كان من أشهر الأصنام التي عبدتها العرب الأصنام الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة النجم، حيث قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذه اللات والعزى ومناة كانت أشهر الآلهة المعبودة عند العرب قبل الإسلام، ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام إعظامهم العزى ثم اللات ثم مناة، كما قاله ابن الكلبي في كتابه الأصنام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت تعبد حول الكعبة، فكسرت كلها، منها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. ومن بعوثه عليه الصلاة والسلام أنه بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لهدم العزى، وذلك لخمس ليال بقين من شهر رمضان، فخرج إليها في 30 فارسا من أصحابه حتى إذا انتهوا إليها فهدمها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد وهو متغير فجرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، سادن العزة، جعل يصيح بها كأنه يحرضها على دفع خالد ومن معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فضربها خالد رضي الله عنه بالسيف فقطعها قطعتين، جعلها نصفين، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تلك هي العزة، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. طبعا هذا مقيد كما سبق، مقيد بما قبل مجيء تلك الريح الطيبة التي تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه في الليلة الماضية. فإنه إن جاءت تلك الريح وقبضت أرواح المؤمنين فإن اللات والعزى تعبد من جديد في هذه الجزيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواء، وهو معبود شهير من معبودات العرب. كان ذلك المعبود من معبودات قوم نوح كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه الأصنام التي عبدها قوم نوح وأغرق الله عز وجل الأرض ومن عليها بسبب هذا الكفر وعبادة هذه التماثيل والأصنام عادت من جديد، وغير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، عادت فعبدت من دون الله تبارك وتعالى مرة أخرى. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص لهدم هذا الصنم، وهو صنم لهذيل المضرية، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه. يقول: فلما انتهيت إليه وعنده استاذن، قال له استاذن، قال لعمرو بن العاص: ما تريد؟ فقال عمرو بن العاص: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. فقال استاذن: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. يعني هذا استاذن لا زال يعتقد أن هذا الصنم يدفع عن نفسه. فقال عمرو بن العاص: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع أو يبصر؟ يقول عمرو بن العاص: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجد فيه شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى منات، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغتان وغيرها، كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فخرج سعد بن زيد رضي الله عنه في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادن، فقال السادن: ما تريد؟ قلت: هدم منات. قال: أنت وذاك، كأنه يقول: أنت لا تقدر على ذلك، إن استطعت فهدمها. فأقبل سعد إليها، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء سائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتي. يعني السادن يقول لها: عليك به، هذا أحد العاصين المتمردين عليك. فضربها سعد رضي الله عنه فقتلها، ثم أقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه وكسروه ولم يجدوا في خزانته شيئا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما لهدم اللات. وقد جاء في قصة وفد ثقيف لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد سألوه أشياء، منها أن يدع لهم الطاغية وهي اللات فلا يهدمها 3 سنين. أرادوا أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، وكان من هذه الأمور التي طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بها أن يترك لهم هذه الطاغية، هذا المعبود، هذا الصنم الذي يعبد من دون الله عز وجل، أن يتركه 3 سنين. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم، حتى سألوا شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم، يعني قالوا: نحن نذهب إلى الطائف ثم ننتظر شهرا ثم تبعث من يهدمها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها شيئا مسمى، وهم أرادوا بذلك أن لا يروعوا نساءهم وأطفالهم بهدم هذا المعبود من دون الله تبارك وتعالى. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب رفضا قاطعا، ثم أرسل معهم حينما رجعوا، أرسل أبا سفيان وأرسل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما لهدمها. الحاصل أنهم توجهوا مع هذا الوفد مرة أخرى إلى الطائف، وتقدم إليها المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكان من خبره أنه أراد أن يضحك من عقولهم، فلما ضربها ضربة بالفأس وقد اجتمع النساء والصبيان والكبار والصغار ينظرون ماذا عسى أن يفعل هذا الإله المعبود من دون الله عز وجل بمن أراد أن يكسره؟ هم لا زالوا يعتقدون أنها تدفع عن نفسها. فعلاها بالفأس فضربها ضربة ثم صاح صيحة واستلقى على قفائه كأنه قد مات. فضج الناس وصاحوا وظنوا أنها قد دفعت عن نفسها، ثم قام يضحك من عقولهم ويستهزئ بهم ويقول: ويحكم، هذه لا تنفع ولا تضر، وقد توهموا أنها قد قتلته، والله المستعان. الحاصل أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هدمها وأخذ ما عليها من حلي وذهب وزينة وأموال ودفعها إلى أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا خبر إتلاف اللات، وهي من أشهر الآلهة المعبودة عند العرب قبل الإسلام. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تعليقا على هذه الواقعة، يقول من ضمن الفوائد التي استنبطها، يقول: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته. وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وفيها، والله المستعان. ثم يقول: ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حدو القزة بالقزة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا، صار تهديم الأصنام منكرا عند كثير من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. ويقول أيضا في موضع آخر: وكذلك يجب عليه، أي الإمام، أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة، يعني هذه المباني وهذه الأوقاف أن يعطيها للمجاهدين أو للمقاتلين، أو يبيعها، ولا يقصد بذلك بيع الأصنام، وإنما يقصد بذلك أن يبيع هذه الإقطاعات والمزارع التي هي أوقاف على الأصنام أو على القبور، ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين. وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، إلى أن قال: وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. وأما بيع الأصنام فيقول رحمه الله: وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت، صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فابن القيم يعلق على هذا الحديث يقول: بيع الأصنام والكتب المشتملة على السحر والشرك وما إلى ذلك أولى من تحريم الخمر والخنزير والميتات. يقول: فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما ذكر تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، جعل الأصنام آخرا في الحديث. فابن القيم رحمه الله يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها لأنها هينة، نعم، ولكن تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه إلى أن قال. ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام، وهو أعظم تحريما وإثما، ثم ذكر بعد تحريم الأصنام، تحريم بيع الأصنام وهو أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر، من بيع الخمر والخنزير. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر عند ذكره للفوائد المستنبطة من غزوة تبوك، حينما هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، قال: ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعفى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكمالها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويش الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال أيضا تعليقا على قصة كعب بن مالك، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره لما تخلف عن غزوة تبوك، وذلك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أرسل إليه ملك غسان، أرسل إليه رسالة يستقدمه فيها، يقول: اقدم علينا. فأخذها كعب بن مالك رضي الله عنه وألقاها في التنور. يقول ابن القيم رحمه الله: وفيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمرت، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر. فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. ويقول في إغاثة اللحفان: فمن الأنصار ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو خشبة أو عين ونحو ذلك، يعني عين ماء يغتسلون فيها ويعتقدون أن العافية مضمنة فيها. يقول: والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعم الصحابة بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبر دانيال في بلاد فارس وأخصوه عن الناس، ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أرسل فقطعها. وهذا ذكره جماعة منهم ابن وضاح. ثم قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس رحمه الله: وهو عندنا من حديث ابن عوف عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا كان هذا فعل عمر للشجرة التي ذكرها الله في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاف والأوثان التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بها؟ يقول رحمه الله: وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب التي على القبور يجب أن تهدم كلها لأنها أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم. فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشركة كما تقدم. فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذي المساجد عليها ونهى عن البناء عليها، فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ونهى عنه. والله يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما، فهو أشد غيرة وأسرع نصيرا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهدم القباب التي على القبور والمشاهد التي تعبد من دون الله عز وجل. وهذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بتلك الشجرة التي خاف على الناس أن يعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. فكيف بأصنام يعبدها أكثر من 600 مليون وثني على وجه الأرض؟ هذا وللحديث بقية في الليلة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.